السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، كنا قد رأينا في المجلس الأخير الاسم الأول من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو لفظ الجلالة الله، وتطرقنا إلى عدة مباحث تتعلق بهذا الاسم الكريم، ولم يبق معنا إلا أن نبين بعض الثمرات التي يجنيها المسلم من معرفة هذا الاسم، وليس فقط من معرفة هذا الاسم، ولكن يجني ثمرتين مهمتين عندما يعلم معنى هذا الاسم. فقلنا كما سبق إن المسلم يعلم أن أشهر اسم وأعرف اسم وأظهر اسم لله تعالى هو الله، وكل صفة وكل اسم تضاف إلى هذا الاسم، ولكنهم يجهلون معاني هذا الاسم وما يتضمنه وما يشير إليه هذا الاسم. فنقف اليوم إن شاء الله تعالى أمام ثمرتين. الثمرة الأولى، عندما الإنسان يعرف أن اسم معبوده الأوحد، وأن الذي يستحق العبادة بحق اسمه الله، فعندئذ ويقال له إنه لا يتم إسلام أحد إلا إذا قال لا إله إلا الله، فأول شيء يتبادر إلى ذهن السامع، فما الذي كان يعبده المشركون؟ فأهل الشرك الذين أرسلهم الله تعالى إلى أرسل إليهم الله تعالى الرسل والأنبياء، كانوا يعرفون الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا أمر لم يختلف فيه أحد، كلهم كانوا يقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو مدبر أمورهم. فإذا علمنا أن الله تعالى، وكما ذكرنا أنه عالم على الرب المعبود، فهو هو، إذن فلماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ ولماذا أقام الدواوين؟ ولماذا نصب الموازين؟ ولماذا جعل الجنة والنار؟ كل ذلك هو لمعرفة الله تعالى، فهم قد عرفوه. إذن فمن يعلم معنى اسم الله تعالى وأنه المألوه بحق، أنه المألوه بحق، وأل هذه تفيد الكمال، كما تقول زيد الرجل، يعني هو الرجل وغيره ليس برجل، وهذا العالم هذا هو العالم وغيره ليس بعالم، فالله هو الله، أي هو المألوه بحق. كلمة بحق النجاة من أل، هو المألوه الحقيقي، هو الذي ينبغي أن يعبد. فمن هنا يعلم أن هذا الاسم العظيم يبين للسامع توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فالتوحيد الذي سبق وأن أشرنا إليه في الأصل، أن الناس لم يختلفوا في الأصل، لم يختلفوا في توحيد الربوبية، فكلهم يقرون أن هناك خالقا قد خلقهم، ولكنهم اختلفوا في توحيد العبادة، ثم اختلفوا في توحيد المعرفة والإثبات. توحيد العبادة هذا أن لا يعبد إلا الله تعالى، فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لحقيقة واحدة، لا ليقولوا للناس إن الله هو الذي خلقكم كما يتوهم كثير من الناس، لا ليقولوا إن الله تعالى هو الذي أنشأكم، بل جاءوا ليقولوا لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وكانت الرسل تأتي لهذا الأمر تترى كما جاء في سور كثيرة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن جاء لمجرد اعبدوا الله ولا ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم معبود غيره. فدائما تجد اعبد الله ولكن لا تشرك به شيئا. كذلك جاء صالح، كذلك جاء هود، كذلك جاء شعيب، كذلك جاء لوط، كذلك جاء إبراهيم. كل الرسل جاءوا لأجل هذه الحقيقة فقط، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، أي هم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره سبحانه، كما قال تعالى ما عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي كانوا يتزلفون إلى الله عن طريق هذه المعبودات. هذا هو الشرك الذي جاء الرسل لمحاربته وصد الناس عنه. إذن من أين نعلم هذا؟ من قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله. فإن هناك معبودات كثيرة، عبد القمر وعبدت الشمس وعبد الحجر، عبد الشجر، عبد الخشب، عبد الفأر، عبد الإنسان، ولكن وعبد الله، عبد الله معه. لكن نحن جئنا لنقول لا إله، نمحي كل المعبودات ونبقي إلا الله، مفهوم؟ لذلك تجدون في سورة الكهف كثيرا ما يتساءل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، وكان قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون كفر أصحاب الكهف، وكان حبست هنا الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون غير الله. لو كان قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إذن هم كفروا بالله وبما يعبدون، لكن قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، لم تعتزلوا، يعني كفرتم بالآلهة دون الله وأثبتتم الإلهية لله وحده عز وجل. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، أي لا أعتزل الله. لاحظ دائما كفر بغير الله ثم إيمان بالله، كما قال في كثير من الآيات الله ولي الذين آمنوا، لا قبلها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ بالكفر بمن هو دون الله ثم أثبت العبودية الوحيدة لله تبارك وتعالى. إذن قال العلماء إن لفظ الجلالة يدل على توحيد الألوهية، لماذا؟ لأنه مشتق من آلهة يأله ألوهية كما مر معنا. وجاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة رضيف أي خلفه، بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، لبيك أي أجيبك مرتين، لبيك تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى ما لا نهاية. قلنا هذا اللفظ لفظه مثنى ولكن معناه الجمع، لبيك أي ألبيك تلبية بعد تلبية بعد تلبية إلى غمال نهاية، وسعديك أي أسعدك إسعادا بعد إسعاد. فقال ثم سار ساعة لم يكلمه لم يجبه، لبيك وسعديك سكت ثم سار ساعة، وهذا عنصر التشويق في التعليم. فقال ثم قال لي يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ حق الله على عباده، فقلت الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لاحظ، مو بس أن يعبدوه، فكثير من الناس تعبد الله ولكنهم يشركون معه غيره. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال حق العباد على الله أن لا يعذبهم، أنه ما يعذبهمش إذا أتوا بواجبهم. إذن إذا أعطى العبد حقه إلى الله تبارك وحق الله تبارك إليه، عندئذ يعطيه الله تبارك وتعالى حقه. لذلك كان الشرك هو الكبيرة الوحيدة التي لا تغفر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى المؤمن أن يحذر من الوقوع في أي صورة من صور الشرك، لذلك عليه أن يتعلم مظاهر الشرك، سواء كان هذا الشرك من الأعمال أو كان هذا الشرك من الأقوال، وسواء كان هذا العمل أو القول من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح، سواء كان هذا القول أيضا من أقوال القلب أو من أقوال اللسان. لذلك الإنسان عليه أن يتعلم ما هي مظاهر الشرك التي ينبغي للمسلم أن يحذرها. لماذا؟ أولا لأن الله كثيرا ما حذرنا من الشرك، بل إن الذي يتصفح القرآن الكريم أول آية تقابله، ما قلش أول آية، أول أمر، يعني أنت لما تفتح المصحف ابحث عن أول أمر، يعني صيغة أمر، افعلوا أو لا تفعلوا نهي، ابحث عن أول أمر في القرآن تجده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر اعبدوا ربكم. إذن فقال العلماء اعتنى الله تبارك وتعالى بأمر توحيده عناية فائقة حتى جعله أول أمر، وهذا كان مبدأ دعوة الرسل، قلنا هو الأول كما رأينا، ومنتهى دعوة الرسل، مثل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم آخر حياته ينصح ويوجه قائلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، كما حدث لآبائه من قبل إبراهيم عليه السلام إذ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أم كنتم شهداء إذ وصى بها يعقوب إذ حضر يعقوب الموت فقال يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، لاحظ مألوهك الحق، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن كثيرا ما حذر الله تعالى من هذه المظاهر، مظاهر الشرك، فينبغي للمسلم دائما أن يحذر منها. ثانيا أن العلماء قالوا أوقع آية على القلب، يعني أشد الآيات وقعا على القلب في التنفير من هذه المظاهر، هو قول الله تعالى ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلاحظ ما الذي كنت تعمله طوال حياتك 60 سنة وأنت تعمل الصالحات، لكن لو أشركت ومت على الشرك لحبط عنك ما كنت تعمله كله. هذا إذن الشرك لو مت عليه يحبط لك جميع أعمالك كما هو مقرر. ولابد من أن ننبه أن هذه الآية ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون جاءت بعد مدح الله تعالى لرسله، 18 رسول 18 نبي ذكرهم الله عز وجل متسلسلا، ذكرا متسلسلا. قال الله عز وجل كيف تبدأ الآية؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، بعدين قال وكذلك نجزي المحسنين، قال بعدها وعيسى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أحسب. قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لحظة المدح، كلا فضلنا على العالمين بالنبوة. بعدين قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لاحظ كل هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثالثا أن إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه الشرك حيث قال كما أخبر الله تعالى ونجني وبني أن نعبد الأصنام، إذ قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال الثوري رحمه الله تعالى عندما يقرأ هذه الآية ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم إمام الحنفاء والله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فيقول اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فانظر إلى إبراهيم كيف كان يخشى على نفسه الشرك ويقول وجنبني أي بعدني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لذلك ينبغي دائما الاهتمام بمثل هذا الأمر وبثه في الناس. رابعا أن ما من آية تنهى عن الشرك إلا وتقرنه بماذا؟ بوعيد شديد. ولا ننسى قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، صور إنسان يطيح من السماء فكأنما خر من السماء، مو بالضرورة من السماء يعني الفضاء، من السماء أي من بناء عال أو من جبل شامخ، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. خلاص يعني تحطم الإنسان وتحطمت معه أعماله فيهلك بالضرورة. وكذلك قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، فكيف يأتي الإنسان يصرف هذه العبادة التي كلفه الله بها التي ما خلق إلا لأجلها كما سيأتي بيانه في تفسير بعض الأسماء، أن الله عز ما خلقنا إلا لهذا ثم يأتي هذه العبادة يصرفها إلى غيره. إذن فهذا لا بد إذن من أن يعتني المسلم به. ومن جملة الأحاديث التي نختم بها هذا المبحث أو هذه الثمرة ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطر وغبر. قلنا القطر والغبر منهم من قال شيء واحد وهو الغبار، ومنهم من قال بل القطر التي تعلو الوجه سواد يعلو الوجه بذاته، أما الغبرة فهي شيء من الغبار. تبعنا القطرة هي السواد الحالك الذي يعلو الوجه الإنسان أحيانا لشؤم المعصية، كاين مثل ما قال العلماء إن للمعصية لا أثرا على وجوه الناس كما أن للطاعة أثرا على وجوه الناس. فالقطر والغبرة هي الغبار الذي نعرفه. قال وعلى وجهه قطر وغبر، فيقول له إبراهيم يقول لأبيه ألم أقل لك لا تعصني كما ورد في القرآن، ألم أقل لك لا تعصني، فيقول آزر فاليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. هذا إشارة إلى قول المولى تبارك وتعالى يا أبتي عن إبراهيم يا أبتي إنه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، لكنه ما عصاه في ذلك اليوم. اليوم قال أما اليوم فلا أعصيك. فيقول إبراهيم ربي، لاحظوا مناجاة إبراهيم لربه، ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، هذا وعد من الله، ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي خزي أنك ترى أباك سيخلد في النار، هذا شيء عظيم. فقال الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين، حرام إني حرمت الجنة على الكافرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك، طبعا هذه الأحاديث تؤيد هذا الوعيد الشديد الذي في القرآن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهون الناس عذابا يوم القيامة، لأهون الناس عذابا من أهل النار يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ يعني الآن أهون الناس قلنا هو ما الذي يجعل له نعلان من نار فيغلي منه ما دماغه، أو يجعل في ضحضاح، الضحضاح هو الشيء الذي يصل إلى كعبيك، ضحضاح لما تمشي أنت مثلا في ماء يصل إلى كعبيك فقط، تقول إني أسير في ضحضاح، لكن هذا ليس في ضحضاح من ماء ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. فيقول: لو أن لك ما في الأرض جميعا أكنت تفتدي به الآن؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فنلاحظ أن الله تعالى مع رحمته، لابد أن نتذكر هذا، الله أرحم الراحمين، وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإنه يغفر، يعني هو أرحم بالعبد من أمه التي ولدته، ومع ذلك حكم حكما لا يتغير أن الجنة محرمة على الكافرين. خامسا، لماذا لابد أيضا من تنبيههم بهذه الأمور؟ شفنا أربعة أشياء. خامسا، أن الشرك باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من الناس ينفذ إليها الشرك كما ينفذ إليها الهواء. ومن أجل هذا، أو من أجل الجهل بهذا، بمعنى هذا الاسم العظيم وهو الله، نرى في كتب أهل الكلام من أهل الأشاعرة وغيرهم عندما يدندنون حول التوحيد لا يدندنون حول توحيد الألوهية إطلاقا. لماذا؟ فتبحث عن السر مرة كما في حاشية العدو وغيره، تجد إن الله عز وجل قد أمن هذه الأمة من الشرك، أمن هذه الأمة من الشرك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم. يعني الشيطان سيجد واديا واسعا ليلقي الشحناء فيما بينكم، أما أن يلقي فيكم الشرك فلا. فهنا تجد كثيرا من الأشاعرة، بل من أعلامهم، إذا دعوا إلى التوحيد إنما يدعون مثلا إلى توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية فقط، يدعون إلى توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات على تأويل فيهم كما رأينا، يدعون إلى الصفات العشرين المعروف، أما توحيد الألوهية فلا يعرجون إليه. وهذا خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت أحاديث كثيرة يخبرنا فيها أن الشرك سيعود في هذه الأمة، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد أقوام من أمة الأوثان، وحتى تهتز أليات دوس إلى ذي الخالصة، وثن باليمن يرجع ينصب من جديد. وهل تستبعدون؟ كده رسنا السيرة في مقدمة، هل نستبعد هذا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ما الذي أخذهم؟ ما الذي أخذهم؟ يعني خلاص بحروا مع طوفان، طوفان عظيم عم الأرض، ذهبت هذه الأصنام الخمسة، ومع ذلك جاء من أحياها من جديد وأخرجها إلى الوجود من جديد، صار عامل مثلها من جديد. فكيف نستبعد أن يأتي من يقيم ذا الخالصة، هذا صنم كان يعبد في اليمن، وتهتز إليه أليات نساء دوس، أي يقصدنه هؤلاء النسوة، يقصدنه ويحجون إليه ويزورنه. فإذا هذا الشرك سيعود في هذه الأمة، وقد عاد كما ذكرنا مرارا أن هناك في الأمة الإسلامية، طبعا احنا قلنا ذيك المرة 50، أكثر من 50,000، أكثر من 50,000 قبر يعبد من دون الله في مجموع بلدان المسلمين، وأنا نصصت فقط على القبور، نصصت على الأضرحة يعني التي تبنى وتعبد من دون الله تقصد، ما تكلمنا على الوثنية بمجموعها، تكلمنا غير على القبور، أكثر من 50,000 قبر، 50,000 قبر يا ناس، يعني هذا لازم وش طوفان جعل جل خمسة، احنا كاين 50,000، تبهنا؟ لذلك الإنسان لابد أن يعي هذه المسألة، الواقع يكذب دعوة هؤلاء الذين يقولون إن الأمة نجت من الشرك. بل العلماء فسروا هذا الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم، أي في جزيرة العرب، كما صرحت به رواية إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وهذا إذن الإنسان الذي يجهل أصلا بأن الشرك عائد في هذه الأمة كيف يحذر منه وكيف يوصي الناس باجتنابه؟ لذلك الإنسان عليه أن يوصل مثل هذه المعالم إلى كل مكان قد شاع فيه الشرك من جديد، كما هو حادث في بعض بقاع هذه البلاد وغيرها. وأختم في التنبيه على هذا الأمر بشيء ينقصنا هذه الأيام، ألا وهو وجع القلب. وجع القلب هذا ينقصنا اليوم، أن الإنسان قلبه يوجع. نحن إذا رأينا شيئا يسوءنا فإن القلب يتوجع. فأعظم شيء أرسل به الرسل هو توحيد الله تعالى، ومع ذلك لا تتوجع قلوب أكثر المسلمين اليوم. وأعني بأن يعملوا، مش معناته يتوجع ويبقى أقول الحمد لله أني أديت الواجب توجعت، لا، التوجع هذا لا يفيد، لابد من العمل. وكيف العمل؟ أن يتغلغل المسلم في المناطق التي انتشر فيها الشرك من جديد ويحارب هذه الظواهر ويكون مؤتسيا بالأنبياء، لأن هذه رسالتهم. ومما يدل على هذا الذي أذكره ما جاء في صحيح البخاري، وانتبهوا جيدا لهذا الحديث، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة أو ذو الخالصة، قلنا كان باليمن، وكان يقال له الكعبة اليمانية. انظر كيف كانوا يسمونه، الكعبة اليمانية أو الكعبة الشأمية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ سطر على كلمة مريحي، هل أنت مريحي، يعني في رواية ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ما الذي تستفيده من كلمة تريحني؟ كأنه قلق، كأنه يتوجع، إنسان به وجع، به ألم، ألم في الجسد. ما الذي يحتاج؟ يحتاج إلى أمر مهم، ألا وهو أن يريحه. فكأن هناك شيئا بقلبه صلى الله عليه وسلم فيطلب أن يريحه جرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت النفير في خمسين من في خمسين ومائة فارس، قمنا 150 فارس من أحمس، وهم الحمص تكلمنا عنهم في تفسير سورة البقرة. فقال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أشد البشرى. هذه هي الثمرة الأولى أيها المؤمنون من معرفة اسم الله تبارك، ونعرف معناه أنه مشتق من الألوهية كما مر، وأنه مألوه بحق، فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الأمر. ثانيا، الثمرة الثانية وهي ثمرة المحبة. كيف نصل إلى هذه الثمرة؟ سبق وأن رأينا أن كلمة آلهة بمعنى عبد، صح؟ هذا رأيناه، آلهة وتأله بمعنى عبد. وما معنى عبد؟ بمعنى ذلل، ومنه الطريق المعبد، هذا سبق وأن رأيناه، طريق المعبد أي طريق مذلل للسالكين. فالإنسان إذا علم أن آلهة بمعنى عبد وعبد بمعنى ذل، فالمعنى المقصود إذا من كلمة الله المألوه أي المذلل له، أن الإنسان يذل نفسه لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن هذا المعنى في مدارج السالكين، قال: فإن الإله، أو يشرح لك شمعة كلمة الإله عند العرب، هو الذي يألهه العباد حبا ورجاء وخوفا وتعظيما وطاعة، أن الإنسان يحب ربه سبحانه، هو الذي يحبه. قال: وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتتذلل له، القلوب تحب هذا المعبود وتتذلل له سبحانه وتعالى. قال: والتعبد هو آخر مراتب الحب. التعبد هو آخر مراتب الحب، حتى قالت العرب: عبده، بمعنى تيمه الحب. التتيم تيمه الحب، كما قال كعب: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يبدو متيم إثرها لم يبدو مكبول. هذا متيم، مش معناتها أي أنهكه الحب ووصل به إلى غايته. فقال: فالمحبة هي حقيقة العبودية، أي حقيقة الألوهية. يعني المحبة هي حقيقة العبودية. وهل تمكن، شوف ذلك الكلام، وهل تمكن الإنابة دون المحبة والرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ يعني إنسان عندما يصبر على قضاء الله، هل هو يصبر كما يصبر على العبد؟ يصبر على العبد صبرا، صبر المتبرم، يعني يكظم غيظه. لكن صبرك على الله، صبرك في الله لله تبارك وتعالى، ماذا هو صبر المحب؟ أن مهما حدث فتقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولله في خلقه شؤون، افعل ما بدا لك يا رب. يعني قدر الله ما شاء فعل. إذن هذا صبر المحبين. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم لمحبته. وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين. وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. أن الإنسان لو يغفل عن ذكر الله تعالى ساعة لمات، لو يغفل عن ذكر الله لحظة لقسى قلبه. إذن هذا حال من؟ حال المحب مع محبوبه سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو الغنى أيضا. فحقيقة الغنى حصول المحبوب في القلب. وكذلك الشوق إلى الله ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها. الشوق إلى الله تعالى هو لب المحبة وسرها. قال في الأخير: ومنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله. يعني الإنسان الذي لا يعلم مثل هذه الحقائق عن معنى اسم الله عز وجل، أنه المألوه المتعبد له المتذلل له المحبوب، قال لك: معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب، وأبعدها عن الله تبارك وتعالى، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، فإن الخلة كمال المحبة. لذلك رأينا، وكما هو مشترك في مجالسنا هذا، أن ننقل عن بعض سلفنا كيف كانوا يعون هذا الأمر، أن الله هو الذي له منتهى الحب، ولا يأنس إلا بذكره، ولا يرتاح إلا له سبحانه وتعالى، يتحدث عنه. يعني إما أن يعرف عنه أسماءه وصفاته، أو يعرف شرعه فيعمل به، أو يدعو له، يعني نهار كامل غيره مع الله عز وجل، ولا يريد ولا يرغب في أن يغفل ساعة واحدة عنه. فقال أحدهم مناجيا ربه: أروح وقد ختمت على فؤادي، يعني ختمت، يعني أغلقت على فؤادي، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. انظروا إلى هذا الكلام ما أجمله، خاصة البيت الثاني، البيت الثاني ما أعظمه. قال: فلو أني استطعت غضضت طرفي، لو كان نقدر نغمض عيني حتى لا أنظر إلى أحد حتى أراك يوم القيامة. هذا من أحسن ما قيل وفي مناجاة الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن أهل السنة هم أحق الناس بالمناجاة، لأنه لماذا أصبنا في أيامنا هذا ببعض الدخن، يعني صرنا نتحسس وننسب هذه الفضائل الطيبة التي ثبتت عند أهل السنة، للأسف تجد بعض الناس ينسبها إلى غيرهم فيقول: شو هذا صوفية. تبعنا لو مثلا ناديت وحدثت مثلا عن مصير المسلمين والجهاد أعداء الله الملحدين، هذا مذهب معروف أنه مذهب الناس ما يلقوش. ولو حدثت مثلا عن الدعوة إلى الأخوة والمحبة والتآخي بين المسلمين، لنسبت إلى المميع وغيره. نأتي الآن إلى هذا الأمر، وهو مناجاة الله تعالى، أنك تمسك ركنا وتجلس مع الله، تسبح دبر كل صلاة، تأتي بأذكار الصباح أذكار المساء، أنت الآن تناجيه، فهذا هو أنت أولى به من غيرك. يعني لا تنسبه إلى الصوفي، الصوفي لا يعرف المناجاة، الصوفي خلاص خارج عن الطريق، يعني خرج عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بتلك السنة وتطبقها على مثل هذا الأمر، وهذا مسألة بينه حتى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل أيضا في حديث اختصام الملأ الأعلى. نعرف احنا الملائكة الملأ الأعلى اختصموا، وش معناته؟ تجادلوا في شيء، تناقشوا، مش معناته تناقشوا في شيء الملأ الأعلى. فالله عز وجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة في المنام، فقال له: أو تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في شيء يتناقشون يعني. فقال: لا الله أعلم. نسب العلم إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض مسائلنا، فوضع يده على صدري وفي رواية على تدي حتى شعرت وأحسست ببرد، بالبرد يعني أحسست ببردها يعني لاحظوا. فقال: فعلمت ذلك كله. هذا من نوع من يعني الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية. فقال: أو تدري الآن فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هذا الحديث رأيناه في صحيح الترغيب والترهيب. فقال: أو تدري الآن فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: نعم. فيما يختصمون؟ في الكفارات، في الكفارات. ما هي الكفارات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كفارات، يعني كانوا يتناقشوا ما هي الكفارات. الملأ الأعلى الآن يتناقش ما هي الكفارات. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم جواب: الكفارات هي هذه الأشياء الثلاث، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره زيد، وكثرة الخطأ إلى المساجد. هذه بعدين قال: سل، انتبهوا، هذا هو الشاهد. ماذا؟ ما جبتش الحديث لأجل الكفارات، جبت هذا الشاهد. قال: سل يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما أسأل؟ قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة فتوفني غير مفتون، أسألك حبك. الله أكبر، شفت؟ أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رأيتم ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنها حق، يقصد رؤيا، إنها حق، فادرسوها ثم اعملوا بها، اعملوا بها. انتبهنا؟ فلاحظوا أن المسلم مشروع له أن يدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك حبك، أي حب يغرزه في قلبك فلا تحب سواه، وإذا أحببت شيئا فإنما لحبه سبحانه. وجاء في سنن النسائي أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: دعوت بدعوات سمعتهن. شوف أنا دار شوق أصحابه، كان جالس مع التابعين، فقال: دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف. يعني وش دار لهم؟ حجرة في الصباط، يعني خلاهم هكذا. قال الراوي: فقام رجل فتبعه وراه، دعوت سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه، وهو شكون؟ هو أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فسأله عن الدعاء، قال: ما هذه الدعوات التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال، فرجع أبي بن كعب، رجع، فقام الناس كلهم إليه: ما هي الدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. لاحظ ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل الشوق إلى لقاء الله تعالى. فهذا هو الحب، من الإنسان يحب الله تعالى، وإذا أحب الإنسان شخصا في هذه الدنيا لا نراه إلا يلهج بذكره، يتحدث عنه، يريد أن يعرف عنه، لا يفعل إلا شيء يحبه، صح؟ لا إن شك يحب واحد يفعل غير ما يرضيه. فكذلك الله تعالى فهو أولى أن الإنسان لا يلهج إلا بذكره، ولا يعمل الشيء إلا له، ولا يتحرك إلا بأمره، ولا يترك الشيء إلا لنهيه سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو في حجه، ماذا كان يقول في حجه؟ اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين. هذا هو دعاءه في الحج، اللهم اجعلني ممن يحبك سبحانه. وكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول عندما يطوف بالبيت، عندما يكمل الطواف وش يقول؟ لا إله إلا الله، نعم الرب والإله، أحبه وأخشاه سبحانه. تبانا أحبه وأخشاه، يعني يجمع بين الخوف والمحبة. وهذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال، وقد حضرته الوفاة، جرح يموت العباس وهو يوصي ابنه عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، قال إني موصيك بحب الله وحب طاعته، بس إني أوصيك بحب الله وبحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، وإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى آتاك، إذا كنت على هذه الحال لم تكره الموت متى آتاك. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة أهل الإيمان أن يحب الله تعالى، وهذا هو حقيقة الألوهية، حب الله تعالى فهو الرأس، ثم يأتي بعد ذلك الجناحان كما سبق، وهو الخوف والرجاء. الرجاء لا يحملك على القنوط أبدا، إنسان عندما يرجو رحمة الله لا يحمله على القنوط، والخوف لا يحمله على الرجاء والأمن من مكر الله تعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل علامة أهل الإيمان حب الله، فقال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي ثمرة معرفة معنى الألوهية، والألوهية مشتقة من العبودية، بل معناها العبودية، والعبودية مشتقة من التذلل، وغاية التذلل هو الحب. لذلك الإنسان عليه أن يعرف المواطن التي يحبها الله تعالى حتى يفوز بهذه العبادة العظيمة.